بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا وركبانا. رواه ابن ماجه. قال: وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذه الترجمة ساقها المصنف رحمه الله لبيان صورة من صور صلاة الخوف، وهي في حال المسايفة، وفي حال المقاتلة، وفي حال اشتباك الجيشين أو اشتباك الأفراد، كيف يصلون لصلاة الخوف؟ هل يفعلون ما سبق معرفة بعض صوره من أن الجيش يقسم إلى قسمين، وأن قسما يكون في وجاه العدو، وقسما يكون مع الإمام يصلي، أم أن الوضع يختلف في حالة ما إذا التحم الجيشان؟ ظاهر هذين الحديثين أن الوضع يختلف، لأن المسألة لا تحتاج إلى صفوف وإلى تصفيف الصفوف، وإنما الأمر أعظم وأشد من ذلك. كل المطلوب من الجماعة أن تتوافق في ركوعها وسجودها مهما كانت أماكنها، سواء كانوا مستقبلين للقبلة أو كانوا غير مستقبلين للقبلة، وسواء كانوا متقدمين على الإمام أو متأخرين عنه. إنما الغرض من ذلك هو الاجتماع على ذكر الله، وهو الالتقاء على أداء هذه الصلاة في جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون يده مع الجماعة أو على الجماعة. ولذلك فإن أداء صلاة الخوف أثناء المسايفة إنما تستمطر بها الرحمات، يستنزل بها النصر. ولذلك لا ينبغي للناس أن يهملوا هذه الشعيرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا عليها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الخوف مع أصحابه ولا يؤخر الصلاة ولا يتهاون، بل إنه يصلي كيف اتفق له الأمر ما دام الغرض من ذلك هو الدخول في طاعة الله والزيادة في عبادة الله واستشعار الالتجاء والتعلق بالله وإظهار الخضوع والخشوع لله. لذلك شرعت لنا صلاة الخوف حتى في حال المسايفة، والناس اليوم يستطيعون أن يؤدوا صلاة الخوف وهم في آلياتهم وهم في خنادقهم وهم في مركباتهم، سواء كانت هذه المركبات برية أو بحرية أو جوية، كل من مكانه وكل من موقعه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى للناس اليوم أمر الاتصال، فيمكن التقاء الجميع على إمام واحد وأداء الصلاة في وقت واحد وأداء الشعيرة في زمن واحد وفي تحت إمام واحد. ولذلك ينبغي أن يتعلم خاصة المشتغلون بالقتال والجهاد، وخاصة المنتظمون في سلك الدفاع، ينبغي لهم أن يتعلموا كيفية أداء صلاة الخوف، لأن هذه لا تقل معرفتها عن معرفة استعمال السلاح واستخدام السلاح، فإنها سلاح يضيفه العسكري إلى سلاحه المادي، وأنه بهذا يتميز عن غيره من المقاتلين. وقد عرفنا أن من أبرز مميزات المؤمنين في قتالهم أن الآخرين يقاتلون من أجل الدنيا، وأن المؤمنين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، فإذا فقهوا دين الله وإذا عرفوا كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، يصلون له، يعبدونه، يخضعون له، يدعونه أثناء صلاتي أثناء قتالهم، فإنه أدعى إن شاء الله للنصر وللاستجابة وللقبول ولإنزال الملائكة تعين المؤمنين على ما هم عليه. ولذلك الحرص على تعلم صفات صلاة الخوف من الأمور التي لا ينبغي للمسلمين أن يهملوها. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس الثاني، وحديث ثعلبة بن زهدم، هذه الأحاديث التي بينت أن صلاة الخوف يؤديها المأمومون ركعة ركعة، وأن الإمام يؤديها ركعتين. فنقل في حديث ابن عباس الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه بذي قرد، صلى بهم صلاة الخوف، فصلى هو صلى ركعتين، وصلى كل فريق ركعة الركعة، ولم يقضوا كما جاء في رواية ابن عباس. وأما حديث ثعلبة ابن زهدم فهذا إنما حكى لنا صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما استدل به أهل العلم والجمهور خلافا لأبي يوسف ومن وافق أبا يوسف في رأيه أن صلاة الخوف تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست من الأمور التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث ابن عباس الآخر، والذي يقرر فيه حكما عاما في الصلاة ويقول: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرر فيه أن صلاة الخوف ركعة الركعة. وهذا الحديث ظاهره، أو هذه الأحاديث ظاهرها، أنها تتعارض مع ما مر بنا من صفات صلاة الخوف، فبعضها أو كلها تنص على أن المأمومين يصلون صلاة الخوف ركعتين، وأن الإمام قد يصليها ركعتين، وربما يصليها أربعة، أو أنه يصليها مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة. وقلنا في درس البارحة أنه لا تعارض بين هذه الروايات، لأن صلاة الخوف شرعت بأيات مختلفة تتوافق وتتناسب مع الموقف الذي يكون فيه الناس في تجاه العدو، فإما أن يكون في حال المسايفة، وإما أن يكون في حال التربص، وإما أن يكون الناس في حالة نفور، وإما أن يكون الناس في أقصى حالات الاستعداد والاستيعاب، ولذلك تتفاوت صلوات الخوف كنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث ابن عباس الثاني، قال: ويشهد، يعني حديث ابن عباس، للجميع. قال: ويشهد للجميع حديث ابن عباس، أي إن حديث ابن عباس يشهد لحديث زيد بن ثابت وحديث ثعلبة بن زهدم وحديث ابن عباس الأول الذي يقررون فيه أن صلاة الخوف ركعة. قال: وفي الباب عن جابر عند النسائي، يعني مثل حديث ابن عباس. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار، لكن قال بإسناد ضعيف. قال: صلى، قال صلى النبي، هكذا عندكم، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. ظاهر ذلك أنها تشرع ركعة واحدة، لكن ثبت بما هو أقوى وأصح من هذا الحديث أنها ركعتان. ولذلك حديث ابن عمر قد يعني يتعارض مع ما ثبت وصح من أن صلاة الخوف تؤدى على أكثر من ركعة. حديث هذا حديث ابن عمر، اجبه أنهم أن الصحابة صلوا ركعة ولم يقبوا. نحن قلنا إن هذا بعض الصور، لكن حديث ابن عمر ظاهره أنه عام يشمل كل الصور، لأنه يقول إيش؟ قال: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، ففي حين أن أكثر من وجه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان. هذا وجه التعارض. هذا لو على اعتبار أنه صحيح يعتبر معارض، ففي هذه الحالة ينظر للثقة والأوثق فقد يحكم له بالشذوذ لمخالفته لما هو أوثق. لكن هنا الحديث بإسناد ضعيف ولذلك يعد في هذه الحال منكر ولا يعد معروفا. قال: وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة الخوف، يعني من أنواعها أنها تصلى ركعة. من صفة صلاة الخوف هي الاقتصار على ركعة لكل طائفة. قال في الفتح: وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، يعني إن هذا مذهب لسفيان الثوري ولإسحاق بن راهوية. وقال به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد بشدة الخوف، هكذا عندكم أو قيده؟ قيده أظهر، لكن النسخة اللي عندنا قيد، يعني ومنهم من قيد هذه الحال بإيش؟ بما إذا كان الناس في أهبة، يعني وفي شدة قبل المسايفة، يعني هي مرحلة بين تمام الاستعداد وبين الإيه؟ وبين المسايفة. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. قال الجمهور: قصر الخوف يعني قصر صلاة الخوف إنما هو في هيئة الصلاة لا في عدد الصلاة بحيث تكون ركعة واحدة. فكأن الجمهور لم يأخذوا بهذه الأحاديث، ولذلك صححوا وأخذوا بالأحاديث التي تثبت ركعتين في صلاة الخوف، لأن القصر في الصلاة قد يكون قصر عدد وقد يكون قصر هيئة. أما قصر العدد فيجعل الرباعية ركعتين، وأما قصر الهيئة فهو التخفيف في ركوعها وسجودها والقراءة فيها والتسبيح، يعني في حركاتها، بحيث تؤدى بالوجه المطلوب لكن تخفف في طولها وينقص من عدد تسبيحاتها. هذا معنى قصر الهيئة. وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، يعني كأن هؤلاء صلوا مع الإمام ركعة ركعة ثم هم قضوا لأنفسهم ركعة ركعة، لكن هذا يعني يرده ظاهر قوله في حديث ابن عباس وفي حديث ثعلبة ولم يقضوا. واضح؟ قال: نعم.
الذين ذهبوا إلى الاقتصار على ركعة واحدة قال: وقال ابن مسعود أحمد رواية رواه أبو هريرة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
إيه؟ ما يخالف، لأن أبو هريرة نزل الصلوات باختلاف الأوقات واختلاف الأزمنة واختلاف الحال التي يصلي فيها الناس، فإذا اشتد الخوف صلى ركعة، وإذا يعني كان شيء من الأمن صلى ركعتين. لأن احنا قلنا من الأول إن الاختلاف الموجود في صلاة الخوف إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف لا اختلاف حكم. قال: وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، ويرد ذلك أو يرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ولم يقضوا ركعة، يعني يبطل هذا التأويل. وكذا قوله في حديث حذيفة ولم يقضوا، وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني وفي الخوف ركعة. وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، فهذا يقول يعني بعض من قال إن قوله صلوا ركعة إنما أخبر عن الركعة التي صلوها مع الإمام، وأما الركعة الثانية التي صلاها كل واحد منهم وقضى بها صلاته لم تذكر في الحديث. فاعترض عليهم بقوله الأحاديث جاء فيها ذكر قوله لم يقضوا، قالوا إيه ولا المعنى يعني لم يعيدوا الصلاة مرة أخرى، لكن يقول هذا تأويل أبعد من التأويل الأول. ولذلك قال وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد، يعني فتأويل بعيد جدا وتأويل مرجوح تأويل لا يسلم. ثم قال فائدة، قال وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر فتصلى ثلاثا سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر أو في الخوف. ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين وبالطائفة الثانية واحدة، هذا معنى والثانية واحدة، أو العكس يصلي بالطائفة الأولى واحدة أو بالثانية ثنتين. وهذا نتيجة الخلاف نتيجة الاجتهاد، لأن الروايات التي نقلت لنا صلاة الخوف لم تؤثر أو لم يؤثر فيها ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب في حال الخوف، وإنما صلى الخوف في الرباعية أو صلى الخوف في الثنائية أما في الصلاة ذات الثلاث الركعات فلم يعرف ذلك. قال ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس، فذهب إلى الأول وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية، وهؤلاء كلهم يرون أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. قال وإلى الثاني، يعني وإلى القول الثاني وهو أن يبدأ الإمام الطائفة الأولى ويصلي معها ركعة ويصلي مع الطائفة الثانية ركعتين، قال وإلى الثاني الناصر، يعني ذهب إلى ذلك الناصر والشافعي في أحد قوليه، قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، انتهى. قال وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير، انتهى. وهذا إنما فيه إثبات لمشروعية صلاة الخوف إحدى ليالي الليالي التي قاتل فيها علي رضي الله تعالى عنه أعداءه، إحدى الليالي إحدى الأيام الغزوات، وكانت تنسب إلى وقائع، فسميت هذه الغزوة وتلك الوقعة التي قاتل فيها علي رضي الله تعالى عنه شانئيه وأعدائه من الناصبة، سميت بليلة الهرير. قال انتهى. فهذا الخبر إنما أثبت لنا أن صلاة المغرب تصلى صلاة خوف مثل غيرها، لكن لم يذكر كيف تصلى ولم يبين التفصيل. قال وروي أنه صلى بالطائف وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي وحفظ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية صالح أنه صلى به بالطائفة الأولى ركعة وصلى بالطائفة الثانية ركعة ولم يذكر أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب. قال وروى في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين. قال وهو توقيف. من القائل وهو توقيف؟ صاحب البحر. وماذا يريد بقوله وهو توقيف؟ ها؟ ما سمعت. يعني وهذا الفعل من علي وإن كان ظاهره أنه من فعل صحابي لكن علي لا يصلي ذلك ولا يفعل ذلك اجتهادا منه، وإنما أمر تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو توقيف يعني أي أمر يؤخذ بالنصوص ويستقى من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول أن قائل إن هذا باجتهاد من علي. هذا معنى قوله وهو توقيف. قال والقائل صاحب البحر، كأنه يريد أن يلزم الناس بما ذهب إليه من أنه يصلي بالركعة يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. قال واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي، أو واحتج يعني صاحب البحر لأهل القول الثاني وهو أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، قال بفعل علي رضي الله عنه، وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح وهي الرواية التي فيها أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. قال وحكي عن الشافعي التخيير، يعني إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. قال وفي الأفضل وجهان، يعني أيهما أفضل؟ قال أصحهما ركعتان بالأولى. واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرف، ولذلك فالمسألة خاضعة للاجتهاد وخاضعة للنظر، لأنه مما سكت عنه، وما سكت عنه ماذا قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها وافعلوا ما تيسر. واضح؟ ثم قال باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، يعني الذي يكون بدلا من الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود هو الذي يخشى فيه انقضاض العدو ومباغتة العدو، ولذلك يرخص فيه ويكتفى بالإشارة إليه حرصا على مصلحة المصلين. قال بالإيماء. وهل يجوز تأخيرها، يعني الصلاة إذا اشتد الخوف، أو أنها تفعل في شدة الخوف، هل يجوز تأخيرها أم لا؟ نعم. ها؟ أي مصالح مرسلة؟ المصلحة المرسلة ما تستند إلى دليل، وإنما معناه أن تقوم مصلحة هذه المصلحة ينظر فيها يعني قضية ينظر فيها لصالح المسلمين، لكن المصلحة المرسلة يعدها بعض علماء الأصول أصلا من أصول التشريع، يعني مراعاة مصالح المسلمين والعمل لها يعني أحد المقاصد في الشريعة، وإن لم تستند إلى دليل، بل ربما أحيانا تعمل المصلحة المرسلة وهي في ظاهرها تخالف الدليل. ولذلك كثير من علماء الأصول يقولون إن المصلحة المرسلة هي العمل أن يعمل بأمر بمجموع دليلين، يعني يؤتى بأكثر من دليل ويستخلص من مجموع هذه الأدلة حكما، هذا الحكم لا يوافق أحد الدليلين لو انفرد، وإنما هو بين الدليلين يعمل به من أجل أن في ذلك مراعاة لمصلحة المسلمين. ولذلك يفهم البعض أحيانا أن المصالح المرسلة أحكام تخالف بعض الأدلة أو تخالف الأدلة العامة. يعني ما حكم الصلاة في حال اشتداد الخوف، خصوصا إذا كان الصلاة في حال المقاتلة والمسايف، وهل يجوز تأخيرها يعني الصلاة أو لا؟ لأن الصلاة كما هو معلوم لها وقت بداية ووقت نهاية، والصلاة بين الوقتين، فهل يرى يعني هل يؤخر الإمام الصلاة حتى يفرغ من العدو، أو أنه يبادر بالصلاة وإن كان مشتغلا بالعدو حتى لا تضيع؟ الظاهر أن الأدلة العامة تحثنا على أداء الصلاة في أول الوقت، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن من أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن أداء الصلاة أثناء القتال والمسايفة واللقاء والالتحام هو أوقع في نفوس المؤمنين، حيث يؤدونها وقد تعلقوا واتصلوا بالله، وقد كان ذلك أوقع لها من حيث الخشوع ومن حيث الأداء ومن حيث حضور القلب ومن حيث الذكر، فهي لا شك أولى من تأخيرها. لكن إذا أخرها لموجب ولمبرر من المبررات فإن ذلك أمر لا بأس به، يعني أمر جائز، إلا أن القرائن يعني تحث على المبادرة بها وعدم تأخيرها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا وركبانا، أي فصلوها وإن كنتم يعني رجال أي راجلين تقاتلون وأنتم على الأرض قياما أو قعودا، أو وأنتم راكبون على الخيل وغيرها من الدواب التي تستخدم في الحرب. ويمكن أن يلحق بذلك المركبات العسكرية التي يستخدمها المقاتلون في هذا الزمان، فإنها بمثابة الدواب يسوغ للإنسان أن يؤدي الصلاة عليها، لأنه لا يحتاج فيها إلى ركوع ولا سجود، بل يكتفى في ذلك بالإيمان. وهذا نعم ما سمع طبعا نحن نعرف أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والإنسان إذا لم يجد الماء يتيمم، فالتيمم لا بد منه، إلا إذا كان فاقد الطهورين وفي مكان لا يجد فيه أحد الطهورين ويخشى خروج الوقت، فله في هذه الحالة أن يصلي تلك الصلاة يعني بدون الطهارة، بل يكفي. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتيمم، حتى إن بعض أهل العلم يرون أن من كان مثل هذه الحال يتعرض للريح التي تسفي التراب ويعرض مواطن أو أعضاء التيمم لها وينوي، ويكون ذلك شيء من التيمم، أو يكون ذلك تيمما. لكن لا شك أن من قدر على الطهارة فالطهارة شرط في صحة الصلاة، إذا صلى ما يعيد. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف، لعل هذا يعني شرح لقوله تعالى للآية التي جاءت في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ها؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا هو معنى قوله تعالى فإن خفتم، يعني فإن اشتد عليكم الخوف بأن خفتم النزول والتعرض لمباغتة الجيش، فلا بأس أن تصلوا رجالا أو ركبانا. قال وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة وعرفات، وهذا اسم لمكان واحد يسمى عرفة ويسمى عرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضر الصلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، يعني من طول جهاد ومن طول مبارزة، ولذلك بادر بالصلاة قبل أن يدخل في المسايفة، لكنه حتى لا يتفطن له العدو ماذا فعل؟ قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، يعني بدلا من الركوع والسجود يكتفي بالإشارة أومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ يعني يريد أن يتعرف. قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه خدعة من عبد الله بن أنيس، خدع بها خالد بن سفيان، ولا شك أن الخدعة في الحرب من التكتيك في الحرب، ومن الأمور المأذون بها في الحرب، ولذلك رخص بأن يوري الإنسان أو بأن يقول قولا من يحدثه، رخص في مواطن منها في الجهاد والحرب، ومنها في الإصلاح بين الناس. فقال هنا: قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني تجمع الناس لقتالي، فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك، أي فوافقه على قوله وأقره على قوله. ولعل عبد الله بن أنيس إنما أراد أن يطمئنه ليأخذه على غرة، فإن هذا من وسائل وأساليب الحرب. ولذلك يقول: فمشيت معه ساعة، وهو يخطط لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرص على أن يجمع غير المسلمين كي ينقض على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا أمكنني، يعني حتى إذا تمكنت منه وحانت فرصة غفلة منه وفرصة استرخاء منه، يقول: حتى إذا أمكنني علوته، أي ركبت فوقه، وذلك أيسر له من أجل مقاتلته ومن أجل قتاله أو قتله. قال: حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني فضربته حتى مات وبردت وبرد جسمه بعد خروج الروح. قال: رواه أحمد وأبو داود. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن عبد الله بن أنيس صلى صلاة خوف أومأ فيها إيماء، لكن الإمام الشوكاني يقول هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. لماذا لا يصلح؟ قال: لأن هذا فعل عبد الله بن أنيس، وفعل عبد الله بن أنيس ليس بحجة، لأنه صحابي، وفعل الصحابي ليس بحجة. متى يكون حجة؟ قال: لو أنه عرضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، عندئذ تكون له الحجة، تكون له الحجية. لأن عبد الله بن أنيس قد يكون فهم هذه الهيئة من الصلاة من ما جاء في كتاب الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولأن عبد الله بن أنيس لم يكن في حالة مسايفة، لأنه سايس الرجل وبغته، ولذلك حاله لا توصف بحال المسايفة وشدة الخوف. من هنا يقول الإمام الشوكاني: هذا الحديث يحتاج إلى مبرر للاحتجاج به، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن فعل الصحابي المجرد عن الإقرار لا يكون حجة. واضح؟
لا يكون متوقع أن قفت قفر وصلى الله عليه وسلم
يقتل. هذا يحتاج إلى إظهار. إذا جاءت الأدلة بذلك فذلك على العين والرأس. واضح؟ قال نعم. ما سمع؟ لكن الخوف لابد أن يكون يعني متوقع أو توقع الأذى من الطرف الآخر ولا لا؟ توقع الأذى من الطرف الآخر أو حصوله من الطرف الآخر. وعبد الله بن أنيس إنما جاء وطمأن خالد بن سفيان الهذلي حيث أوهمه إنه ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأوهمه إنه رجل من العرب، وأوهمه أنه يشاركه الرأي ويوافقه في الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام. فأي خوف كان ثمته؟ ها؟ ما سمعت؟ هي مو مسألة إذا رأونه يصلي، إذا رأوه يصلي ليست المسألة مسألة رؤيته له يصلي، وإنما عندما صلى هذه الصلاة وأومأ فيها هل كان يعني الخوف قائما واقعا؟ ما كان في قتال. واضح؟ لأن عبد الله بن أنيس رتب أمره على أن يخدع وعلى أن يأخذ الرجل على غرة. نعم. هذا ما هو بلازم، ما يلزم، ما يلزم أن الله يطلع فيخبر نبيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر عبد الله بن أنيس، ما عندنا ما يدل على إقراره، وما عندنا ما يدل على أن النبي اطلع على فعل عبد الله بن أنيس. إيه ما دام الاحتمال فلا يصلح أن يكون يعني محلا للاستدلال. واضح؟ وإنما نحن نقول هنا إن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وجد أو رأى أن هذه الحال حالة خوف له أن يومئ في صلاته لما قال لما فهمه من قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إيه لكن العمل ما يكون بغلبة الظن. يعني نحن هنا هذا الحديث ليس هو الدليل الوحيد في إثبات صلاة الخوف في حال المسايفة، بل إن هناك أدلة كثيرة. ها؟ وإنما ذكر المصنف هذا الدليل ليبين أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أدوا صورا مختلفة لصلاة الخوف. فين صرح بالخوف؟ فين التصريح هذا؟ هذا قال حدث به نفسه. نعم، قال حديث ابن عمر هو في البخاري في تفسير سورة البقرة بلفظه فإذا كان خوف أشد، فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا أو صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إنه رفع الحديث وليس هو من قول ابن عمر، وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك يعني موقوف. قال ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك، يعني لم يقل فيه قال نافع لا أرى. قال ورواه البياقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جزما, أي أنه من قوله. قال النووي في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية. وحديث عبد الله بن أنيس قال سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح, يعني فالحديث محل استدلال. قال والحديثان استدل بهما على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء, ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرره على ذلك, وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء, وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. يعني هو يذكر هنا جزئية ومسألة فرعية, يعني إذا كان إنسان مطلوب, وينبغي أن يقال أن يكون مطلوبا ظلما, وإلا فإن كان ظالما لا يترخص, لأن فراره معصية, ولذلك ليس له أن يترخص. أما إذا كان مطلوبا من إمام ظالم أو من لصوص أو قطاع طريق أو غير ذلك, وهو حريص على أن يقطع أكبر مسافة حتى يامن وحان وقت الصلاة, فله أن يصلي صلاة خوف وهو على دابته يومئ في ركوعه وسجوده, سواء كان مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل. يقول: أما الطالب يعني الذي يتتبع فهذا ليس له أن يأخذ بالرخصة لعدم الخوف. على كل حال الصلاة في نظرهم أهم من فوات الطلب عليه, واضح؟ ولذلك هو ملزم بأن يؤدي الصلاة على ما شرع الله, وليس له أن يأخذ بالرخصة لعدم وجود الخوف, لأن المسألة العلة علة صلاة الخوف, علة الصلاة على تلك الهيئة إنما هو الخوف. وقد أمنا في جانب الطالب, أما المطلوب فلما كان الخوف قائما في ذاته فله أن يأخذ بالرخص.
إذا كان الطالب مظلوما,
لكن غير خائف, يعني العبرة بالخوف. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء, وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك, يعني أن يصلي إيماء. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها, وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه, وإنما يخاف أن يفوته العدو, ولذلك رخص له في الثانية ولم يرخص له في الأولى. قال في الفتح: وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده بشدة الخوف ولم يستثن طالبا من مطلوب. وقال ابن حبيب من المالكية أحسنت، وبه قال ابن حبيب من المالكية يعني قال بما قاله ابن المنذر أو بما قاله الزين، ها، وبه قال ابن المنذر يعني بما قاله من الأوزاعي ولا ابن المنذر، لأنه قال ابن المنذر من المتعقب، وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، الأوزاعي هو الذي فصل، وابن حبيب من المالكية قال بقول مين الأوزاعي. قال وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له عن الأوزاعي أنه قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال. يعني إذن حتى في هذه الحال يعني رخص لهم بالإيماء إذا كانوا يخشون فوات الطلب. قال والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في الآية، فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب، ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهما وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أي خوف. فالعبرة ومناط الحكم هو وجود الخوف. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. قال رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يريد ذلك منا، يعني ما أراد منا ترك الصلاة. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم، والحديث رواه البخاري. ومحل الشاهد في هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما تخوفوا فوات الصلاة عجلوا بالصلاة، ومنهم من أخر الصلاة امتثالا للأمر. وهذا الحديث إنما ساقه ليستدل به بالجزء الثاني من الترجمة، وهي قوله وهل يجوز تأخيرها أم لا، فبين أن تأخير الصلاة من أجل امتثال الأمر أمر يعني مشروع، والتعجيل بالصلاة من أجل أدائها في وقتها أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الفريقين ولم يعنف واحدة منهن، مما يدل على جواز ذلك. يقول قوله لا يصلين أحد العصر في رواية لمسلم عن عبد الله محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث الظهر، يعني أن المسألة كانت في صلاة الظهر، وقد بين في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصواب، هل هي الظهر ولا العصر، والذي ترجح عند جمهور الأئمة أنها العصر. قوله فما عنف واحدا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.